الرسول بذي المزايا وأفضلها هو الخلق العظيم وأفضلها هو الخلق العظيم وأفضلها هو الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأخلاق. في هذه الحلقة يسرنا جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان المشرف العام على مجموعة مواقع رسالة الإسلام. نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
حيا الله جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعم بنفعه وجعله خالصا لوجهه.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سنكمل سلسلة الحلقات الماضية التي تناولنا فيها معاملة المسلم لأخيه المسلم. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى ونحن على مشارف شهر فضيل سنتحدث عن الحج وأثره في تحقيق الأخوة الإسلامية. يسرنا استقبال مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا أو على موقع البرنامج الذي يظهر بين الفينة والأخرى. نجدد ترحيبنا بكم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. حقيقة يعني هي أيام بسيطة ويأتي علينا هذا الشهر الفضيل وهي محطة إيمانية نتزود منها. بداية، كيف نستقبل شهر الحج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، نحن بعد أيام قلائل نستقبل وافدا حبيبا وأياما فاضلة هي خير أيام الزمان على الإطلاق، ويكفي في ذلك أن الله عز وجل أقسم بها تشريفا لها وتنبيها على فضلها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليالي العشر كما قاله أكثر الصحابة وجماهير المفسرين هي عشر ذي الحجة، والشفع والوتر قالوا إن الشفع هو يوم العيد لأنه اليوم العاشر، والوتر هو يوم عرفة لأنه اليوم التاسع. ولا شك أن هذين اليومين داخلان في قوله وليال عشر، لكن الله عز وجل أفردهما بالذكر وخصهما بالقسم ليبين أنه إذا كانت عشر ذي الحجة هي خير أيام الزمان وأفضلها، والعمل الصالح فيها أعظم أجر عند الله عز وجل من العمل نفسه فيما سواها، فإن أفضل هذه الأيام وأعظمها شأنا عند الله عز وجل هو اليوم التاسع يوم عرفة واليوم العاشر الذي هو يوم العيد الأكبر.
الله أكبر.
وهذه الأيام العشر أيضا هي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل فيها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. وإنما قيل لها معلومات لأجل الحرص على علمها لعظم شأنها وفضلها، ولأن وقت الحج في آخرها. وورد في السنة النبوية في صحيح البخاري وغير أحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الأيام العشر للحجاج وغير الحجاج، للآفاقيين عموما في كل أصقاع الأرض. ومن ذلك ما في حديث من عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر: ومن أيام أعظم عند الله. وفي حديث آخر: ما من أيام أحب إلى الله وأعظم والعمل الصالح فيهن أعظم أجرا منه في هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. إذن هذه الأيام العشر، هذا الموسم العظيم الذي نستقبله بعد أيام قلائل، هو خير أيام الزمان على الإطلاق، حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إنه خير من العشر الأخير من رمضان التي فيها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر كما ذكر الله عز وجل، لأن الأحاديث صريحة: ما من أيام، وأيام هنا نكرة في سياق النفي فتعم جميع أيام الدهر. وإن الإنسان يا أخي الكريم ليسر سرورا عظيما حينما يرى اجتهاد الناس وحرصهم على اغتنام ليالي العشر الأخير من رمضان، ولكنه يعجب حين يرى هؤلاء القوم أنفسهم لا يهتمون بعشر ذي الحجة ولا يحفلون بها ولا يجتهدون فيها اجتهادهم في العشر الأواخر من رمضان، مع أن هذه الأيام أفضل من أيام عشر ذي الحجة من أيام العشر الأخير من رمضان.
بماذا تفسر ذلك؟
سبحان الله، أنا أفسره يا أخي الجهل بفضل عشر ذي الحجة. هم يعلمون في العشر الأخير من رمضان أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يعني العمل الصالح فيها في ليلة قد لا تزيد ساعات من عشر ساعات يعد العبادة أكثر من 83 سنة وأربعة أشهر. مع ذلك عشر ذي الحجة هي أفضل من العشر الأخير من رمضان كما سمعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن منه في هذه الأيام العشر.
طيب،
ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان الجدير بكل مسلم ومسلمة أن يجتهد في هذه الأيام العشر وأن يحرص على اغتنام كل لحظاتها فيما يقربه إلى الله عز وجل ويرفع درجاته عنده.
طيب، إذا صادفت وقت موسم إجازة كما هو ملاحظ، البعض يستغلها في الرحلات والذهاب والصيد يعني الترفيه عن نفسه.
لا بس يا أخي، العبادة ليست مقصورة على مجرد الصلاة والصوم، وإن كان لا شك هذه من أعظم العبادات، لكن أعظم ما يعمل في هذه الأيام العشر هو ما نص الله عز وجل عليه في الآية التي سمعناها قبل قليل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات.
ذكر الله،
نص على الذكر من دون سائر العبادات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هنا أمر بالذكر بالكثرة والشدة، ولم يذكر بقية العبادات، ليبين أن أعظم وأفضل ما يعمل في هذه الأيام العشر هو الذكر.
جميل.
من قراءة القرآن ومن التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار والدعاء وغير ذلك ما شرعه الله عز وجل لعباده. وهذا أيضا من الشعائر التي يشترك فيها أهل البلدان مع الحجاج. فنحن نعلم أيضا الحج من أعظم ما فيه الذكر، أفضل الحج العج والثج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعج والجهر بالتلبية والذكر والتكبير، والثج هو ذبح الهدي.
جميل.
فهذا أيضا من الأشياء التي يشارك فيها أهل البلدان الحجاج في مناسك حجهم بالإكثار من الذكر والتكبير والتهليل.
جميل يا شيخ. أنا حقيقة استمعت مرة في إذاعة القرآن إلى سائلة تسأل، يعني في نهاية السؤال تبين أن هذه المرأة يعني الآن في شهر ذي القعدة لا زالت لم تتحلل من إحرامها، صار هناك إشكالية في طواف الإفاضة، فقال لها الشيخ يعني زوجك لا يأتيك ويجب أن تذهب إلى مكة تطوفي طواف الإفاضة لأن في إشكالية، فبقيت سنة كاملة وهي لديها طواف الإفاضة يعني لم تؤديه بالشكل الصحيح. هذا طبعا يتكرر كثيرا حقيقة، يعني كيف يمكن للمسلم أن يستوعب أحكام الحج وحكم الحج وبالتالي لا يقع في مثل هذه الأشياء الكبيرة؟
أحسنتم. نعم، نحن طبعا في هذه الحلقة لسنا نريد التركيز على أحكام الحج، وإنما نريد أن نركز فعلا على منافع الحج وأنه من أعظم الأسباب التي توثق الأخوة والمحبة بين المسلمين. لكن ما أشرت إليه حقيقة شيء مهم جدا، وأنا أؤكد عليه لكل من عزم على الحج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. انظر، فريضة على كل مسلم، مسلم هنا نكرة فتعم جميع الذكور والإناث من المكلفين. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن طلب العلم والتفقه في الدين من حيث الوجوب ينقسم إلى قسمين، فمنه ما هو واجب عيني متحتم على كل واحد من المكلفين، ومنه ما تعلمه فرض كفاية إذا قام به من يكفي حصل بهم الواجب وتحققت المصلحة وسقط الإثم عن الباقين. ضابط العلم الذي تعلمه فرض عين هو كل علم يتوقف عليه أداء الواجب وترك الحرام.
جميل.
فتعلمه فرض عين، ولهذا إذا أراد الإنسان أن يصلي وبلغ وجب عليه يتعلم من أحكام الصلاة ما لا تصح صلاته إلا به، فيجب أن يعرف أركان الصلاة وواجباتها وشروط صحتها ويعرف مبطلات الصلاة حتى يتجنبها. وكذلك إذا جاء رمضان وأراد أن يصوم يجب أن يعلم من أحكام الصيام ما به يتحقق الواجب الشرعي.
جميل.
كذلك إذا أراد الحج، والجهل في أحكام الحج هو أكثر ما يكون، لأن الحج ليس يوميا مثل الصلاة ولا حوليا مثل الصوم، وإنما هو عمري في السنة مرة، هذا هو الواجب، في الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ولذلك فالجهل بأحكام الحج كثير جدا عند الناس، ولذلك يقعون في طوام كما أشرت. تصور تركت ركنا من أركان الحج وهو طواف الإفاضة وظنت أنها حجت، أو ربما أدته على صفة غير صحيحة.
نعم.
فكأنها لم تؤده.
نعم.
وظلت على إحرامها وترتكب محظورات الإحرام من التطيب وقص الأظافر والشعر ومعاشرة الزوج وغير ذلك، وتظن أنها قد برئت ذمتها وهي في الواقع لم تبرأ وما زالت محرمة.
خطير،
يعني خطير. ولذلك أنا أقول لمن عزم على الحج من أوجب ما يجب عليه
يقرأ يتثقف،
يجب أن يتعلم من أحكام الحج ما لا يصح حجه إلا به.
هذا وجوب عيني.
وجوب عيني. لا يجوز أن يأتي أخي يذهب إلى الحج وهو جاهل. صحيح. مجرد أن ينظر ما يفعل الناس فيفعل مثلهم. وقد يكون ما يقل من يقلدهم هم جهال مثله. يعني من يقلدهم يكون جهالا مثله. وهذا واقع وكثير.
يفتون.
يجب أن يتعلم يا أخي أركان الحج ويتعلم واجبات الحج ويتعلم محظورات الإحرام ويعرف أيضا متى يأتي إلى المشاعر، متى يلزمه الذهاب إلى عرفة، وإلى متى يلزمه الإقامة فيها، ومتى يفيض منها، وكذلك مزدلفة ومنى، وكيف يرمي الجمرات، ومتى كذلك كيفية السعي، كيفية الطواف، ماذا يفعل عند الميقات حينما يأتي للإحرام.
جميل.
كل هذه الأحكام يجب أن يتعلمها.
طيب.
والأمر يسير لله الحمد. الآن هناك كتيبات كثيرة صغيرة أحيانا مطويات تزيد عن صفحة أو صفحتين تعلم الأساسيات. هناك أشرطة أيضا، هناك مواقع في الإنترنت. بالمناسبة وأنا زفها بشرى لجميع إخواني وأخواتي، نحن في مؤسسة رسالة الإسلام منذ شهرين ونحن نعد لأكبر موسوعة عن الحج
ما شاء الله.
تضم لله الحمد والمنة، وقد دشناها من قبل 4 أيام، أكبر موسوعة شاملة عن الحج، كل آيات الحج وتفسيرها، كل أحاديث الحج وأحكامها وشرحها، كل ما ذكره الفقهاء في كتبهم في كتب المذاهب الأربعة عن الحج جمعناه في مكان واحد، الأشعار والأدب العربي حول الحج، النصائح الطبية حول الحج، ماذا يستحب له قبل أن يذهب للحج، وماذا يستحب له حين يكون هناك وبعد أن يرجع، أشياء كثيرة تفيد الحجاج قد جمعناها لهم، جندنا لها أكثر من 10 من الأشخاص من الباحثين لأجل خدمة إخواننا من الطلاب العلم ومن العامة، هي تفيد الجميع. طلاب العلم عندهم أمهات الكتب بين أيديهم.
جميل.
بدلا أن يأخذ عشرات الكتب هي مجموعة عنده يأخذها في سيدي أو في فلاش أينما ذهب.
جميل جدا.
يستطيع أن يطبعها إن حب طباعته أو طباع شيء منها، النصائح الأدب حتى الأدب فقه الرحلات أو أدب الرحلات في الحج، جمعنا كل ما يتعلق بالحج في موقع رسالة الإسلام.
طيب.
إسلام مسجدات كان من أحب أن يعود إليه فهو مفيد جدا.
أنا كأني فهمت كلامك أن هناك شيء أبعد وأهم من قضية معرفتنا للأحكام الفقهية للحج، وهي حكم ومقاصد الحج.
صحيح.
يعني الجميع ربما يحج ويؤدي جميع الأركان والواجبات، لكن ما هي الأشياء الروحانية التي سيتحصل عليها من الحج؟
حسنت حقيقة. وأيضا كيف يكون الحج موثقا لعرى الأخوة والمحبة بين المسلمين.
جميل.
إن سمحت لي قبل هذا أحب أن أؤكد على قضية مهمة وهي تتبع مسيرتنا السابقة، وهي وجوب الحج. كل المسلمين ولله الحمد يعلمون أن الحج ركن من أركان الإسلام وواحد من مبانيه العظام، ولا يشك مسلم في هذا إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ونشأ ببادية بعيدة ربما، فإن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، والآيات والأحاديث في هذا صريحة. لكن الذي يحصل فيه التقصير بكل أسف ومن فئة من كثيرة من المسلمين، وأحيانا والله يا أخي من أهل مكة
الله المستعان
وأجوار بيت الله الحرام أو ما حوله من القريبين منه، وهو التساهل بأداء فريضة الحج مع توفر شروطها فيهم. الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم.
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وليس بعد هذا التهديد من تهديد والله، يعني جعل من ترك الحج مع قدرته عليه كافرا، نسأل الله العافية، وهذه مصيبة.
مع أن يخرج من الملة.
أحسنت. الصحيح هذا قول بعض العلماء أنه يكفر إن تركه تكاسلا وتهاونا وإخلادا للأرض وإثارا للدنيا على آخرة، فعند بعض العلماء يكفره في رواية مذهب أحمد، وجمهور أهل العلم هو الصحيح أنه لا يكفر، لكنه لا شك مرتكب لمنكر عظيم من أنكر المنكرات، فهو كفر دون كفر، لكنه ترك ركن من أركان الإسلام. أهم شرط من شروط الحج هو الاستطاعة.
أيوة.
والاستطاعة تكون بالبدن وبالمال، فمن توفر عنده المال الكافي الذي يزيد عن نفقته ونفقة من يعوله من أهله وذريته، وأيضا كان قادر على الحج ببدنه، فإنه يلزمه أن يباشر الحج بنفسه وأن يبادر إليه، ولا يجوز أن يؤخر إلا أن يحبس، لا يحصل له رخصة أو يحبسه مرض أو نحو ذلك. إذا لم يكن ثمة عذر فإنه يأثم بالتأخير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. من يضمن لنفسه يا أخي أنه سيعيش للسنة القادمة فيحج؟ ما يدري، قد يموت، قد يعرض له مرض يقعده، يحبس، يحصل له عارض شاغل يشغله فلا يستطيع الحج، وهكذا يظل يسوف حتى يموت ولم يؤدي هذا الركن العظيم وهذه الفريضة الجليلة.
تسمح لي في الاستطاعة يا شيخ؟ الاستطاعة يعني الآن نجد أن أسعار الحملات ارتفعت يا شيخ السنة هذه بشكل غير مسبوق. قرأت رسالة يعني يقول يعني من باب الطرفة يوشك ألا يحج إلا الأغنياء، يعني حقيقة حتى في الأماكن البعيدة عن الجمرات أصبح يعني أسعار الحملات 4000 وأكثر أو أقل بقليل. يعني هذا السعر حقيقة مرتفع جدا. يعني كيف نمكن أن نعطي تحديد للاستطاعة في واقعنا الحاضر؟
أولا يا أخي أنا أقول أن الاستطاعة كما ذكرت هي بالبدن وبالمال. فإن كان إنسان عاجز عن الحج ببدنه كأن يكون كبيرا في السن لا يستطيع السفر التنقل بين المشاعر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه مثل الكبير لا يستطيع ولكنه غني، فهذا يجب أن ينيب من يحج عنه، يكون يجب الحج عليه بمعنى، فينيب أحدا من قرابته أو من الأجانب، ويجوز للرجل أن ينيب امرأة أو رجلا، الحكم في هذا سواء، لكن يحرص على اختيار أصلح من يجده من الناس، لأن الحج أمانة ويحتاج فعلا إلى إخلاص وصدق، فيختار أصلح الناس. وقد يوجد أحيانا بعض الناس مع الأسف
تجارة.
يتاجر بهذا ويكذب على الناس، ربما يأخذ من عدة أشخاص يقول سأحج عنكم وهو يريد التجارة قد لا يحج ولا عن واحد منهم، فيجب الاحتياط في هذا والاهتمام به.
طيب.
أحيانا يكون قادرا على الحج ببدنه قويا لكن ما عنده مال، أو عنده مال يعني بالكاد يكفي لحاجته وحاجة من يعول، نقول أنت لم يجب عليك الحج، قد عفاك الله عز وجل، وهذا من تيسير الشريعة ورفع الحرج فيها ولله الحمد، فهذا من مظاهر التيسير ورفع الحرج والتخفيف على الناس، فلا تكلف نفسك ما دمت لا تقدر، ليس عندك مال يكفي للحج، أو يكون عندك مال لكنك مدين، فابدأ بالديون لأن حقوق الآدميين فيها هذا مقدمة، والحج غير واجب أصلا، أصلا غير واجب عليك لأنك فقير، لا يجب إلا على الغني. ولذلك يا أخي لو أن شخصا عاش 100 سنة ولم يزكي في حياته مرة واحدة لأنه فقير ما ملك نصابا، هل نقول أنه ترك ركنا من أركان الإسلام؟ كلا، هو أصلا لم يجب عليه، فهل الحج أيضا مثله؟ لكني أيضا بالمناسبة أنا أتفق معك أن في كثير من هذه الحملات مبالغة في الأسعار، ولهذا نقول لهم اتقوا الله أيها الأحبة، خذوا يعني بمقدار التكلفة وربحا يسيرا على الناس وسهلوا عليهم، وإن كان لا شك وجود هذه التنظيمات التي ألزم بها الناس وأن يكون الحج عبر هذه الحملات فيه مصالح كثيرة وخفف على الناس الكثير الكثير من المشكلات والزحام والموت والقتل الذي يحصل
تدافع
يعني والتدافع في الحج، فيه خير كثير، لكني أنا نصيحتي لهم أن يحرصوا على التخفيف على الناس ولا يكون قصدهم هو المتاجرة والربح أن يبالغوا في ذلك، يأخذون ربحا يسيرا لا بأس به، يغطون تكاليفهم ويأخذون ربحا يسيرا مقابل أتعابهم، لكن لا يبالغون في هذا، وأسأل الله أن يخلف عليهم.
طيب نعود إلى سؤالنا يا شيخ.
سؤالنا نعم أثر الحج في تحقيق الأخوة بين المسلمين، وهذا هو الموضوع الأصلي حقيقة.
طيب.
نحن هذه ضمن 4 أو الحلقة الرابعة التي نتحدث فيها عن أثر العبادات
في تحقيق
الأخوة والمحبة بين المسلمين.
جميل.
تكلمنا عن أثر الصلاة وأثر الصيام وأثر الزكاة، ونحن الآن نتكلم عن أثر الحج.
الحمد لله.
وأحمد الله أن يعني هذه الحلقة جاءت في وقتها.
الحمد لله.
يعني فعلا قبيل الحج ولله الحمد بأيام. أثر الحج في تحقيق الأخوة بين المسلمين وتقوية الوحدة ولم شعثهم وجمع شتاتهم أمر عجب، وقد كتبت مقالا نشر في مواقعنا مواقع رسالة الإسلام بعنوان الحج شعار الوحدة والتوحيد. فعلا الحج فيه منافع عظيمة كما قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، منافع جاءت نكرة ليدل على أن منافع كثيرة قد لا نحيط بها علما سبحان الله، وكل يوم يتكشف لنا منافع عديدة في الحج، لكن من أعظم منافعه وأجلها أنه من أعظم أسباب تحقيق التوحيد وتخليص العبد من الشرك والبدع والمخالفات، ومن أكبر أسباب وحدة المسلمين ولم شعثهم وجمع شتاتهم وتأليف قلوبهم بعضهم مع بعض. وهذه الغاية التي هي أصل حديثنا تظهر من وجوه عديدة، أولها أن الحج هو الرحلة الروحية البدنية التي يفارق فيها المسلم وطنه وأهله قاصدا بيت الله الحرام مهاجرا إلى الله تعالى وقاصدا لعبادته وباذنا في ذلك تعب بدنه وعرق جبينه وماله الذي ربما ظل سنين يجمعه ومتحملا كل هذه المشاق في ذات الله يرجو ما عند الله عز وجل حتى يصل إلى الأرض المقدسة حيث قبلة المسلمين جميعا. انظر هذه، يستشعر أن هذا البيت هو الذي يستقبله المسلمون في كل أصقاع الأرض فيشعر بالانتماء لهم وأنه واحد من هذا البناء العظيم مترامي الأطراف الذي يملأ أصقاع الأرض القريبة والبعيدة، وهذا معنى عظيم جدا لمن تأمنه. أيضا يتذكر وهو يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويرمي الجمار ذكريات إبراهيم وإسماعيل وهاجر وذكريات الأنبياء الذين حجوا بيت الله الحرام، وما من نبي إلا حج البيت كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. أيضا يتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم الذي ولد في أكناف هذا البيت وطاف في هذا البيت ودعا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام وبعد أن بعث، ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. يتذكر دعوته إلى الله عز وجل وجهاده في سبيل الله وصبره وعبادته ودعوته وما كان يلاقيه عليه الصلاة والسلام من المسرات والمضرات والحسنات والسيئات في ذلك البيت العتيق. هذه إذن أول مقومات تحقيق الأخوة والمحبة بين المسلمين. أيضا شيء عظيم يتذكره الإنسان وهو يستحضر ذكريات إبراهيم وإسماعيل وهاجر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فيستشعر عظم منة الله عز وجل عليه على أن جعله واحدا من هذه الشجرة المباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء والتي ينتسب إليها الأخيار الأطهار الأبرار من أنبياء الله عز وجل ورسله وأتباعهم بإحسان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يستشعر أنه من أتباع آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وسائر الأنبياء والمرسلين، أن الله اصطفاه واختاره من بين هذه المليارات التي ضلت عن سبيل الله عز وجل حتى صار واحدا من هذه الكوكبة التي هي خيرة خلق الله عز وجل، خيرة العالمين، اختاره واصطفاه ليكون واحدا منهم. وهذا أيضا يبعث في قلبه الشعور بالأخوة الإسلامية. ليست الأخوة للمسلمين الذين يعيشون في هذا الزمان فقط وهم كثروا أكثر من مليار مسلم، بل الأخوة لكل مسلم صالح في سابق أو حاضر أو لاحق. فأتباع إبراهيم وأتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع يوسف وسائر الأنبياء هم إخوانه، وهو واحد من هذه الأمة العظيمة التي تسبح الله عز وجل وتدين له بالطاعة والتوحيد.
جميل.
أمر آخر أيضا يتذكره الإنسان وهو مما يوثق عرى الأخوة والمحبة بين المسلمين، أن المسلم أو أن الحاج ما أن يخرج من بلده قاصدا بيت الله الحرام حتى تستشرف نفسه وتهفو روحه إلى الفوز برضوان الله عز وجل وجنته، يتذكر أنه في خير أيام الزمان في عشر ذي الحجة وأيضا في خير بقعة على وجه الأرض والتي تضاعف الصلاة الواحدة فيها بمئة ألف صلاة، وأنه أيضا على خير حال، فاجتمع له فضل الزمان وفضل المكان وفضل الحال. الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فتستشرف نفسه إلى طلب مغفرة الله ورضوانه ويقوى على التوبة والإنابة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والخطايا وجميع السيئات والمظالم. يستشعر تقصيره في حق إخوانه المسلمين في حق أمته، يستشعر بخسه لحقوق بعض هؤلاء المسلمين، ظلمه لهم في عرض أو مال أو بدن، يستشعر أيضا عظم حقهم عليه ووجوب موالاتهم ومحبتهم، فتقوى فيه معاني الأخوة الإسلامية وهو يتوجه إلى بيت الله الحرام. إذن تتحقق حين ذاك تعظيمه لحرمات المسلمين وحفظه لحقوقهم وتورعه عن إيذائهم وظلمهم، ويتذكر قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يحمله ذلك إن كان مؤمنا حقا ويريد أن يحفظ حجه
ألا يؤذي
الحجاج، أحسنت، وأن يحرص على مخالقتهم بخلق حسن والإحسان إليهم وإعانة محتاجهم، أو على الأقل أن يكف ظلمه وشره وأذاه عنهم. وهذا ما أصيب به إخواني الحجاج، والله يا أخي إنه عار على أمة الإسلام ما يحصل من تدافع وتقاتل يؤدي أحيانا إلى إزهاق النفوس، وتجد أن بعض الناس يهمه نفسه ولا يهمه الآخرون، وأحيانا ربما حتى يستعجل ويقضي نسكه ويرمي الجمرات أو يطوف بالبيت يستعمل قوته وشدته على إخوانه وربما فيهم الضعيف والكبير والصغير فيدهمهم ولا يبالي. هذا مسكين حقيقة لم يعرف المقصد الحج، أين التذلل في الحج، أين الخشوع، أين رعاية الحرمات؟ أين البعد؟ أين البعد عن الفسق الذي حرمه الله عز وجل على الحجاج أكثر من غيرهم؟ يجب أن يستشعر قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني دخل في الحج وتلبس به، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ سبحان الله، لا رفث، الرفث المقصود به الجماع ومقدماته القولية والفعلية، وهذه من محظورات الإحرام لا تجوز. ولا فسوق، الفسوق المقصود به المعاصي، خروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، ويدخل في ذلك محظورات الإحرام. فواجب على الحاج إذا أراد أن يحج أن يجاهد نفسه على التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي، أن ينسلخ من كل المظالم، أن يقبل على الله عز وجل بكليته، فواجب عليه التوبة. وأعظم ما تستقبل به هذه العشر المباركة للحجاج وغيرهم هي التوبة إلى الله عز وجل، فإن التوبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب، ولكنها في هذه المواسم العظيمة آكد وأوجب، وصاحبها أحرى بالقبول والإجابة، وأن تكفر سيئاته وتقال عثراته وتدمح زلاته. وإذا لم يتب العبد أخي في هذه المواسم العظيمة الفاضلة التي جعلها الله عز وجل سببا للمغفرة وتنزل الرحمات، وجعلها سبيلا لحث المسلمين وحفزهم وشحذ عزائمهم لأن يتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم ويثوبوا إلى رشدهم، إذا لم يتوب في هذا الوقت فمتى يتوب؟ الحاج يا أخي الذي يرجو ما عند الله عز وجل، يرجو إن كان صادقا أن تكفر ذنوبه، أن يعود منها كيوم ولدته أمه، إذا لم يتوب إلى الله عز وجل في هذه الأيام فمتى يتوب؟ إذا لم يتوب في حجه فمتى يفعل؟ والتوبة ليست مجرد قول من لسان أو دعوة بلا برهان، لا بد فيها من ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على ما فات، والثالث وهو الذي يتفاوت فيه التائبون كثيرا، العزم الصادق على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. أما من كان تائبا فقط في عشر ذي الحجة أو في وقت الحج وهو عازم أنه إذا رجع إلى بلده ستعود حليمة إلى عادتها القديمة، ويظل والعياذ بالله على قطيعة الأرحام، عقوق لوالديه، فعله للزنا، شربه للخمر، غشه للمسلمين، أذاه لخلق الله وعباد الله، تقصيره في الصلاة وما أشبه ذلك، فهذا والله لم يتب ولو قال يا رب تب علي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لأنه في الواقع لم يتب، فهو عازم على أن يعود للذنب مرة أخرى. فتوبته توبة الكذابين، هو يخادع نفسه يقول اللهم تب علي، وهو بقلبه يقول سأعود للذنب، فهو لم يتب. ولذلك جعل الله عز وجل من أوجب الواجبات على الحاج على وجه الخصوص أن يترك الفسق، ومعنى ترك الفسق التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي والمظالم التي تتعلق بحقوق الله عز وجل أو بحقوق عباده، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والتوبة واجبة من كل ذنب وفي كل وقت، لكنها في هذا الوقت أوجب، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. طيب. كلنا خطأون، كلنا مقصرون، ولذلك وجه الله عز وجل الخطاب لنا كلنا نحن معشر المؤمنين: أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ونحن نعلم قولة أبينا آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب. وكذلك قول نوح وقول محمد عليه الصلاة والسلام كلها يتوبون إلى الله وهم أصلح الخلق وأكرمهم وأبعدهم عن المعصية، فكيف بنا نحن المفرطين المقصرين؟ وإذا اجتمع للمسلم يا أخي زمان فاضل مع عمل صالح وتوبة صادقة فهذا والله عنوان الفلاح والقبول والإجابة.
طيب، يعني في ضمن السياق الذي ذكرتموه يا شيخ ما يتعلق بأخلاق الحاج وأثرها في تحقيق الأخوة الإسلامية، هنا يعني إحدى الأخوات في المنتدى سألت وتقول: أتمنى من شيخنا الفاضل أن يتكلم عن تصرفات بعض الحجاج السيئة اتجاه إخوتهم الحجاج بسبب أنهم من دولة أخرى، فبدل من تصحيح مفاهيمهم ونصحهم تجدهم يتأففون منهم ويلومونهم وقد تصل إلى درجة السب، وهذا ليس من أخلاق المسلم الحاج لبيت الله سبحانه وتعالى الطالب للرحمة والمغفرة، فما تعلم؟
أولا هذا لا يجوز حقيقة كوننا نسب شعبا بأكمل، كما تجد بعض السفهاء وقليل الفقه في دين الله، أو نتهمهم بالجهل أو بالظلم أو عدم الإدراك أو عدم يعني الإحساس بمشاعر المسلمين، هذا ظلم حقيقة، نحمل أمة كاملة أو شعبا كاملا مثل هذه الصفات. وكل مجتمع أيا كان، ولو كان مجتمع الصحابة الذي هو خير القرون وهو الرعيل الأول أفضل ما مر على هذه الأمة، لم يسلم، وجد فيها الحقيقة الظالم، وجد فيه الجاهل والأحمق، وجد فيه الزاني والسارق والقاتل وشارب الخمر وهكذا، فكيف بالشعوب الإسلامية التي في هذا الزمن؟ ففيهم الطيب والخبيث والصالح والطالح والعالم والعامي، والناس مختلفون في هذا. لكن إذا وجدت أحدا من هؤلاء بهذه الطريقة، ما واجبك تجاهه؟ واجبك يا أخي أن تكظم غيظك وأن تحتمل أذاه وتصبر وأن تجتهد في نصحه.
هذه التربية
وتعليمه، هي فرصة. والله يا أخي يجتمع في هذا الحج قرابة 3 ملايين كل عام من كل أصقاع الأرض القريبة والبعيدة، كما قال الله يأتينا من كل فج عميق، يعني وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. هي فرصة لتعليم هؤلاء وتفقيهم تربيتهم على مراد الله عز وجل وعلى شرعه وحكمه، خاصة أنهم يأتون يا أخي لهذه البلاد المباركة وهم يتذكرون أنهم يتقون بأبناء الصحابة ونساء الصحابة، يعني في هذا الزمن، وفعلا يعني يرونهم مثالا أعلى لهم. فهي فرصة لأن نستثمر وجودهم وحسن ظنهم بنا نحن العرب خاصة، لأن نذكرهم بالله عز وجل، نعلمهم ما قد يجهلونه من شريعة الله، أن نعلمهم أحكام الحج على وجه الخصوص حتى يؤدوا حجهم. طيب، على الوجه الأكمل.
سنخرج إلى فاصل يا شيخ، لكن قبل الفاصل حقيقة هناك نقطة مهمة أتصور أنه يجب علينا أن نطرقها يا شيخ، وهو حصار أخوتنا وأحبتنا في غزة ونحن في موسم الحج، وهذه للمرة يعني حقيقة رأينا السنة الماضية هذا الحصار، يعني هذه إحدى الأخوات دمعة موحد ذكرت هذا السؤال، يعني نرجو من شيخنا الحبيب ونحن في موسم الأخوة أن يعلق على مأساة إخواننا في غزة وهم يحاصرون ضد الوصول إلى بيت الله الحرام.
ما يفعله هؤلاء الصهاينة المجرمون بإخواننا هناك ليس غريبا عليهم، فهم قتلة الأنبياء، وهم كما قال الله عز وجل عنهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، وهم كما قال الله عز وجل عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فليس غريبا ما يفعله له بإخواننا. ولكن الغريب والله كل الغرابة هو سكوت المسلمين عما يحصل لإخوانهم هناك، بل تواطؤ بعضهم مع الأسف مع هؤلاء الأعداء الذين لا يريدون بالأمة كلها خيرا. والله يا أخي إن خططهم كما يعلنونها هو تدمير كل ما هو إسلامي والقضاء على كل الدول العربية والإسلامية، لكنهم يبدأون بالتدريج، ونحن نعرف أذاهم وشرهم بوسائل كثيرة. ما الذي أشعل المنطقة بهذه الفتن والحروب والثارات والنزاعات والخلافات إلا هذه السرطان الذي زرع في خاصرة الأمة مع الأسف؟ فلماذا يعني مع الأسف نذل إلى هذه الدرجة؟ لماذا نسكت عن ظلمهم وإجرامهم ونحن دول تملك لله الحمد الجيوش والقوات وتملك الوسائل السياسية والعسكرية والمادية والعلاقات التي تحتاجها كل دول العالم، نملك هذه الثروة التي عصب العالم؟ يوسفك يا أخي أنه مع الأسف الشديد الدولة المجاورة لغزة وهي الآن محاصرة هي مصر العريقة كنانة الإسلام. أعرف أن الشعب المصري يغلي دما ويتحرق لما يحصل لإخواننا في غزة، لكن أخاطب أهلنا وإخواننا في حكومة مصر، أقول لهم اتقوا الله، نحن لا نعرف الإسلام حصارا إلا للكفار، حاصرون حينما نقاتلهم، لكن أن نحاصر أهل الإسلام، وأيضا نستعرض قوتنا وبأسنا على هؤلاء الضعفاء المساكين المرضى الذين يبكون عند المعابر يريدون العلاج، أو الجوع الذين يريدون شيء يسدون رمقهم، أو هؤلاء الذين يبحثون عن الثياب التي تكسو عريهم، أو حتى هؤلاء المساكين الذين يفرحون حينما يهربون بقرة أو عجلا أو شاة عبر الأنفاق. إلى هذه الدرجة يا أخي من بلد مصر، والله إن العتب عليهم كبير والعشم فيهم في كبير وكثير، نحن نقول لهم اتقوا الله، لا يجوز لكم أن تساهموا في هذا الحصار. نعم أعرف أن هناك مع الأسف معاهدات بينهم وأشياء تقيدهم، لكن لا يجوز السكوت إلى هذه الدرجة، لقد بلغ السيل الزبا، وماذا بعد أن نرى إخواننا يموتون يا أخي من المرض من العري من الجوع، يهددون بالخوف ليل نهار مساكين، الطائرات تقصفهم من فوقهم، الكهرباء تغلق عنهم، المستشفيات ليس فيها أدوية وقد يطفى عليها الكهرباء ويموت المرضى فيها، يعني أليس في قلوبنا رحمة؟ كيف يكون يا أخي بعض هؤلاء الكفار غير المسلمين يتجرؤون ما يرون من الظلم الصراح، وهو الله عار على العالم بأجمعه لكنه على أهل الإسلام أكثر من غيرهم، ويقيمون هذه الرحلات البحرية ويقودها أكثرهم غير مسلمين، ويكسرون الحصار رغم أنوف الصهاينة ويمدونهم بالأدوية وبالأغذية، لكنها جهود فردية لا يمكن أن تكفي شعبا
صحيح.
بمئات الآلاف من المسلمين. إذن أنا أوجه هذا النداء لكل إخواننا وأخص منهم حكام المسلمين وخاصة الدول المجاورة أن يقوموا بواجبهم وأن لا يسمحوا لهؤلاء الصهاينة بإذلال إخواننا وقتلهم هذا القتل البطيء الذي نراه مع الأسف الشديد. هم يريدون تركيعهم حتى يستسلموا ويرفعوا الراية البيضاء، لكن والله لن يركعوا، والله لن يذلوا ولن يستسلموا، ولن يزيدهم هذا إلا صمودا وشموخا وقوة وإصرارا على المقاومة والانتصار، وسينتصرون. لكن نحن ماذا قدمنا لإخواننا وماذا ساهمنا في الجهاد معهم لرفع هذا الظلم عنهم وتحرير بلادهم من العدوان والظلم الذي يقع عليهم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ضر إخواننا هناك، وأن يرفع البأس عنهم، وأن يطعم جائعهم ويحمل حافيهم ويشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويرحم شهداءهم، وأن يؤمنهم ويكشف خوفهم وأن يذل أعداءهم، إنه على ذلك قدير.
إذن هذه إحدى فوائد الحج، أننا استشعرنا أخوة المسلمين لنا في غزة.
ماشي.
طيب أستاذنك يا شيخ في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل معكم المسير، فابقوا معنا.
وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل وفي برنامجكم فقه الأخلاق، ويتجدد ترحيبنا للشيخ عبد العزيز الفوزان، حياكم الله دكتور عبد العزيز.
حياكم الله بارك
فيك. لا زال حديثنا حقيقة في يعني الحج والحكم التي ذكرتموها. ذكرتم شيخ ثلاث نقاط تقريبا.
نعم.
دعنا نكمل بقية النقاط التي تتعلق بحكم الحج.
نعم، أيضا ما ذكره الله عز وجل في الآية السابقة، قال عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. سبحان الله، لاحظ نهى عن الجدال في الحج ونص على ذلك. مع أن الجدال والمراء في الأمور التي لا داعي إليها، مع أنها قد تغير القلوب وتشحن النفوس بالعداوة، وقد يشعر الشخص الذي أخطأ في محاجة بأنك أهنته وأظهرت فضلك عليه، هذا ترك مثل هذا النوع من الجدال مشروع في كل وقت. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في كناء الجنة، من داخلها لا من خارجها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. سبحان الله، حتى ولو كان بحق، في الأمور التي لا يضر ترك الجدال فيها والنقاش فيها، لأن الحقيقة المقصود بالجدال هو إظهار قوة حجتك وإعجاز الخصم وإفحامه، وهذا لا شك يؤثر في النفوس وقد يملأها بالشحناء والبغضاء. فإذا كان في الأمور التي لا داعي إليها ولا يجل يضر السكوت عنها، فينبغي لك أن تتركه لوجه الله عز وجل، هذا في كل وقت.
جميل.
وإذا كان سيترك الجدال مع أنه محق، فتركه له في حال الباطل من باب أولى وأحرى. الله عز وجل قال: ولا جدال في الحج. المقصود بالجدال المنهي عنه هنا الجدال الذي ليس منه منفعة ويشغل الحج عن طاعة الله، لأنه في موسم عظيم كما ذكرت اجتمع له فضل الزمان والمكان والحال، فلا ينبغي أن يفوت لحظة واحدة في غير طاعة. كذلك قد يغير النفوس ويسبب العداوة والشحناء بين المسلمين، فمثل هذا يجب تركه والتخلي عنه، جعله الله عز وجل يعني نص عليه في النهي عنه في الحج. أما الجدال الذي يحتاج إليه لتعليم العلم وتفقيه الناس، فهذا مشروع في الحج وفي غيره ولا حرج فيه. إذن يا أخي، كون سنتربى على ترك الجدال في الأمور التي لا طائل من ورائها ولا مصلحة ترجى منها، فهذا يربيه على الاستمرار على هذا الخلق النبيل في كل زمان ومكان. أيضا من الأسباب ومظاهر كون الحج موثقا لعروة الأخوة والمحبة بين المسلمين، أن المسلم أو أن الحاج حينما يصل إلى الميقات يتجرد من ثيابه المعتادة ويلبس ثياب الإحرام، يترك تلك الثياب المعتادة التي كان يلبسها بكل ما تحمله من مظاهر الطبقية والإقليمية والتفاوت بين الناس، ويلبس ثيابا هي أشبه بثياب الموتى، ليدرك أنه مهما على منصبه وارتفع شأنه وكثر ماله، فهو إنسان ضعيف مسكين فقير إلى الله عز وجل. فلا يجوز أن يتكبر على عباد الله أو يتطاول عليهم أو أن يسيء إليهم بقول أو فعل. وأيضا يتذكر بهذا اللباس الذي يشبه لباس الموتى، يتذكر الآخرة، ويتذكر حين يحشر الناس إلى ربهم حفاة عراة غرلة كيوم ولدتهم أمهاتهم. ثم ما إن ينوي الدخول في النسك حتى يجأر بالتلبية ويرفع عقيرته بنداء التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم حين يصل إلى بيت الله العتيق ويبدأ بالطواف، سواء كان طواف العمرة أو طواف القدوم، حتى يشاهد هذه الأمة المسلمة التي جاءت من كل أصقاع الأرض، هؤلاء الحجاج الذين يمثلون جميع البلدان وجميع الأجناس وكل اللغات وكل الألوان من كل فج عميق، يجدهم في موقف واحد يؤدون عبادة واحدة ويستقبلون قبلة واحدة ويدينون بدين واحد ويتوجهون إلى رب واحد سبحانه، وحدة في المظهر والمخبر وفي المقصد وفي العمل، لا فرق بين أمير ولا مأمور، ولا غني ولا فقير، ولا عربي ولا عجمي، سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بمقدار تقواه وقربه من الله عز وجل. الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
استأذنك الشيخ في بعض الاتصالات. الأخ عبد العزيز، السلام عليكم.
مساء الخير.
مساء النور والسرور، تفضل شيخ.
السلام عليكم على شيخنا الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على برامجكم وقناتكم هذه اللي ما نستغنى عنها. وأبغى استأسع صدر الدكتورنا الفاضل، الله يجمعني وياه ووالدي وذريتي في جنات النعيم.
آمين ومن يسمع. جزاك الله خير.
ثلاث مداخلات. السؤال الأول، هو قال إلزامي إن الواحد يروح للحج وعارف وش له وش عليه وش.
نعم.
طيب لو أنا حمله معنى واحد فاهمه.
أيه ممتاز.
يعني هذه أسقطها الشيء.
أحسنت.
الشيء الثاني، أنا بحج، أمي توفت الله يرحمها.
صحيح.
هل يجوز إن أحج وأنوي حج لي هي أساسا؟
أيوة.
وأنوي إن تدخل معي أمي في الحجة.
لا لا.
والشيء الثالث.
أيه. سأجيبك باختصار. تسمعني الله يحفظك.
ها؟ أبغى يحلل لي ويبيعني. أنا في 2006 نهاية 2006 على نفس القناة. جابوا الدكتور.
من أنا؟
أي أنت.
أي غفر الله لك. أبداً أنا سامحتك أبداً ولا تقولها.
لا أنا لأنه جابوك نهاية 2006.
أي.
تكلمت عن السوق. قلت العاقل يطلع من هالسوق ولا ولا ولا. قلت هذا والله رجال ما يفهم ولا يدري عنه والله خسرتي مليون ريال
سوق الأسهم.
يومك تحكي هالحكي والمؤشر 14,000 نقطة.
نعم.
الآن 4,000 نقطة، 10,000 نقطة من بعدك. يا ليتني طاوعتك، والله ندمت.
الله يا أخي يخلف عليك. أنا بالعكس، بالعكس أنت جزاك الله خير، فرحتني. أنا كنت أقول للإخوان، أنا كنت
والله أحذر. ما أنسى،
كنت أحذر. الحمد لله أنت من يشهد بها.
يطلع من السوق، وقلت والله ده ما يدوش السعر ولا يدري عن شيء.
أيوة.
مع احترامي الكبير وجلالي لك.
أبداً جزاك الله خير
يا أخي عبد العزيز، لعل تكون هذه الحجة إن شاء الله تعويض عما خسرت. أيوة
والله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يعني أتمنيت إني طاوعتك.
شكراً يا أخي عبد العزيز،
تحللني وتبيعني.
غفر الله لك.
شكراً يا أخي عبد العزيز، بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. شكراً لكم. فمن الله.
اتصال آخر، الأخ محمد. السلام عليكم. الأخ محمد. محمد لازال معنا على الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت ممكن الشيخ عبد العزيز تسأل الوالدة سؤال بعد إذنك أنت يا لطفاً.
طيب.
سمي شيخ.
ألو.
نعم تفضل يا أمي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين يا أخوي.
أي نعم تفضلي.
حجينا والله يمكن قبل 8 سنة.
أيوة.
8 سنة كذا.
أيوة.
ومع المملكة، ويوم عرفة التاسع.
أيوة.
طلعنا بعرفة وبعدين نزلونا على مزدلفة الحملة.
أيوة.
ونزل بعد منتصف الليل، شفت قالوا الضعفاء والحريم وكذا ينزلون. نزلنا على الحرم، طفنا طواف الإفاضة وطلعنا على منى، وقالوا ترمون الرمية الأولى يعني.
أيوة.
بس قلت للناس أنا بالكلام هذا، قالوا لا لازم نستطلعين على منى أول.
أيوة.
بعدين ترمون وترجعون تنزلون يوم العاشر تطوفون طواف الإفاضة.
طيب.
وترجعون بمنى.
طيب
زين، السؤال الثاني.
هذا السؤال الأول.
أي.
السؤال الثاني يا حبيبي، أي زوجي قال لا أنت ما تقدرين ترمين.
أي.
لازم أني أنا أتوكل عن لأني كبيرة في السن وعندي تعب احتكاك في المفاصل وكذا. ما.
طيب.
تقدرين تمشيني إلى المرامي.
نعم.
فأنا الوكيل وأرمي، وقالوا لي لازم لازم ترمين أنت الرمية الأولى بعدها حين بعدين قالوا لي يعني.
طيب طيب
وتوكل عني هو، هل يجوز ولا لا؟
طيب تسمعين تسمعين الإجابة إن شاء الله. الاتصال الذي يليه أم يوسف. السلام عليكم. أم يوسف.
نعم
تفضل الشيخ يسمعك.
تفضل يا أختي.
يا شيخ إذا مشيت عندنا بالكويت ندفع فلوس ضحايا وتطلع لي برا، هذه تنعد ضحية ولا لا؟
طيب أمش.
طيب شكرا جزيلا. هل بقي ثمة اتصالات؟ طيب نكتفي بهذا القدر. نبدأ بالأخ عبد العزيز يقول أنه يعني الحملة فيها شيخ أو طالب علم. هذا جيد.
أقول هذا جيد إذا كان إنسان ما عنده قدرة أن يتفقه، فليحرص على أن يعني يحج مع طالب علم بحيث أنه يسأله عن كل ما يشكل عليه من مسائل الحج. وأيضا أتمنى في الحملات، الآن الحمد لله الحج كله عن طريق الحملات، وأرى أن هذا من أوجب الواجبات عليهم أن يفقه الحجاج قبل أن يأتي وقت الذهاب لعرفة وقبل وقت الطواف وكذلك السعي ووقت الرمي والهدي. أن يفقهوهم بما يجب عليهم أولا بأول، كل يوم يعلمونهم ماذا يشرع لهم في هذا اليوم،
أعمال لهذا اليوم،
أعمال الحج. أعمال الحج لكل يوم.
جميل.
بحيث يكونون على بينة.
عظيم. يقول هل يدخل والدته في هذه الحجة مع أنك لا الحج له هو؟
لا الحجة لا يجوز التشريك فيها. لا يصح أن يحج عن نفسه وعن أمه وأبيه أو حتى أن يخص حجة لأمه وأبيه في وقت واحد.
طب يهدي ثوابها،
إنما يكون عن شخص واحد. فإن كان الرجل قد حج عن نفسه حجة الفريضة وأحب أن يحج عن أمه الميتة وعن أبيه فلا حرج
بعد فريضة،
فلا حرج. وإن كنت أحب أن أنبه إلى نقطة، بعض الناس تجد فعلا حجة الفريضة من سنوات ثم يحج ربما مرات عديدة، كل مرة يقول هذه عن أبي وهذه عن أمي وهذه عن جدي فلان وهذه عن جدتي وهذه عن صديقي. يا أخي الأصل في العبادة أنها عن الشخص نفسه، وأمك وأبوك وجدك وصاحبك أكثر من الدعاء لهم، فهو أنفع ما يكون لهم، أنفع والله لهم من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو له، ما قال يحج عنه ولا قال يصلي له ولا قال يقرأ عنه القرآن، قال يدعو له. وأنت تستطيع بالدعاء أن تسأل الله أن يجعل والدك في الفردوس الأعلى من الجنة، ماذا بعد هذا؟ ولذلك الأصل في الإنسان أن يتعبد لله عز وجل وأن يجاهد نفسه فيما ينفعه هو.
جميل.
لا ينسى أهله والديه من له حق من الدعاء من الصدقة من الحج، يعني لا بأس أحيانا، لكن كونه دائما يحج مرات عديدة وهذا خطأ ويظنون والله هذا هو الأفضل، أقول كلا. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بدأ بالنفس.
نعم.
ابدأ بنفسك أولا.
نعم.
واحرص على أن ترتفع منزلتك عند الله عز وجل وأن تنجو من النار.
نعم. أم محمد تسأل عن ترتيب الأعمال، فقدمت
الذي عمله صحيح من رحمة الله عز وجل بعباده. وأنا أعجب سبحان الله يا أخي أنه في الزمان الأول يعني كان الحجاج قليلين، لكن انظر كيف حصلت هذه السعة العجيبة، لأن الله عز وجل يعلم أنه سيأتي زمان يحج هذا البيت ملايين من البشر. يعني كان الحجاج مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون عن 110,000 حاج، وكان أعظم مجمع يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 110,000 حاج. ومع ذلك سبحان الله جعل الله في الأمر سعة عجيبة، لا في الرمي ولا في الطواف ولا في السعي ولا في المبيت في مشاعر مكة وعرصاتها في يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر وسمي لذلك لأن أكثر أعمال الحج فيه، ففيه رمي الجمرة العقبة وفيه النحر وفيه الطواف وفيه السعي. جعل الله عز وجل في الأمر سعة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس وغيره قال ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من رحمة الله عز وجل حتى يتوزع الحجاج حينما يدفعون من مزدلفة، بعضهم يذهب لرمي جمرة العقبة، بعضهم يذهب لينحر هدية، بعضهم يذهب إلى الكعبة لكي يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، وهكذا يتفرقون. أيضا أذن للضعفة والصغار ومن في حكمهم، والآن هذا الحكم يعم الجميع حتى الكبار لا بأس، وإن كان الأفضل للكبار أن يظلوا إلى طلوع الفجر وصلوا الفجر بغلس ثم قبيل طلوعها يدفعون إلى منى، لكن الجميع يجوز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل.
الحمد لله.
بعد منتصف الليل، حتى يأتي بعض الناس فعلا يبدأ بهذه المناسك بالرمي والطواف والسعي بعد منتصف الليل، وبعضهم لا يبدأ به إلا في الضحى بعد طلوع الشمس، حتى يتوزع الحجاج ويكون في الأمر ساعة لهم جميعا من فضل الله عز وجل.
الحمد لله.
ولهذا كونها يعني محمد وفقها الله ذهبت مباشرة من مزدلفة إلى البيت الحرام وطافت وسعت ثم بعد ذلك رجعت ورمى جمرة العقبة فعملها صحيح.
الحمد لله.
نعم. طيب أيضا كون توكل عنها لا حرج ما دامت كبيرة ويشق عليها والزحام شديد فلا حرج وحجها صحيح صلى الله تقبل منه ومنها صالح العمل.
طيب في سؤال الشيخ فقط بخصوص اللي هو الاختلافات الفقهية، نجد البعض مثلا يأخذ بعض الأحكام الرمي قبل الزوال مثلا أو بعد الزوال، ففي هناك حقيقة مدارس ومذاهب فقهية يأخذ بها بعض الحجاج، هل هذا يسهم في عدم وحدة المسلمين في أداء مشاعرهم؟
بالعكس، هذا من مظاهر التيسير ورفع الحرج في هذه الشريعة ولله الحمد والمنة. فاختلاف الأمة في مثل هذا القضاء هو رحمة والله ومن مظاهر التيسير، ولذلك طلاب العلم لا ينبغي لهم أن ينكروا على عالم قال بقول بدليله، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد. نعم من حقك أن تخالفه وتذكر أدلتك، لكن لا تستنكر عليه كيف يقول هذا ولماذا ما دام لقوله مخرج شرعي، وفي هذا من السعة ما لا يخفى.
الحمد لله.
أيضا يا أخي الكريم الـ 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 يبقى مسألة مهمة ودائما تسأل عنها الناس حينما يختلف العلماء في مسألة من هذه المسائل، ما الواجب عليه وبأي الأقوال آخذ، هل أقلد العالم الفلاني أو العالم الفلاني؟ باختصار مسألة فيها ما يزيد على 14 قولا للعلماء، وأصحها أن الواجب عليك اتباع الحق والأخذ بما دل عليه شرع الله، الأخذ بما دل على الكتاب والسنة. تقول كيف؟ نقول إن كنت طالب علم وتحسن النظر في الأدلة والتمييز بينها فاسأل كل عالم أو صاحب مذهب عن دليله وانظر قارن بين أدلة الفريقين، فما كان منها أقوى وأقرب الكتاب والسنة فقوله هو الحق واتبعه، هذا هو الواجب عليك.
جميل.
ولا يجوز أن تأخذ بما تهواه نفسك، فدين الله ليس بالهوى والتشهي. إذا كنت عاميا لا تحسن، فعلا قال لك هذا العالم دليله ولا قال دليله لكن ما تفهم، الواجب عليك في هذه الحال أن تأخذ بقول الأعلم الأورع، لأن من كان أكثر علما وأكثر ورعا فإنه في الغالب سيكون أكثر سدادا وتوفيقا.
طيب أم يوسف نختم بها مجموعة الأسئلة، تسأل الأضحية.
نعم الأصل في الأضحية أن يضحي الإنسان في بلده وأن يباشر ذبحها بيده إن كان يحسن الذبح أو يحضرها إن كان لا يحسن الذبح، وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن تحضر أضحيتها. يا إخواني وأخواتي ليس المقصود بالأضاحي هو اللحم الذي يؤكل ويوزع على الفقراء، المقصود بالأضحية هو التعبد لله عز وجل والتقرب له بالذبح وإسالة دم الأضاحي والهدي. الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، المقصود تقوى القلوب وتوجهاتها. وكل إنسان يحضر الذبيحة ويرى انهار الدم لوجه الله عز وجل كما قال الله فصلي لربك وانحر، فجعل النحر لله عز وجل كالصلاة، كما أنه لا يجوز أن تصلي لغير الله لا يجوز أن تنحر لغير الله، وكما أنه الصلاة عبادة وقربة فكذلك النحر، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث إن الدم لا يقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، إذا هذا المعنى قد يغيب عنك حينما تذبح الذبيحة في البلد الفلاني والفلاني وأنت لا تدري أصلا متى ذبحت ولا من ذبحها ولا كيف، فالأصل أن تذبحها في بيتك. ربما إذا كان عندك أكثر من أضحية فتقول والله هناك بلاد يعني حاجتها شديدة وقد يموتون من الجوع فتذبح على الأقل واحدة والباقي يعني توصي أو توكل من يذبحه في بلد آخر، فهذا لا بأس، هذا شيء حسن.
جميل. نعم. طيب نعود يا شيخ، أنت ذكرتم وحدة اللباس الأبيض وتأثيره على الحاج.
نعم يا أخي كما قلت لك ونرى الوقت ضاق جدا، مع أن الموضوع الأساس والذي أشرت إليه مقال كتبته بعنوان الحج شعار الوحدة والتوحيد. يا أخي الكريم فعلا الحج من أظهر منافعه وفوائده العظيمة أنه يؤكد هاتين الحقيقتين العظيمتين الجليلتين، التوحيد والوحدة بين المسلمين، التوحيد لله عز وجل وإخلاص العبادة له والوحدة بين المسلمين، وبين التوحيد والوحدة رباطا عجيبا وثيقا. تحقيق التوحيد لله عز وجل وإخلاص العبادة له والحذر من الشركيات والبدع والمخالفات والخرافات التي مع الأسف يعني وقع فيها كثير من المسلمين خاصة في زماننا اليوم، أقول تحقيق هذا التوحيد وتجريده لله عز وجل هو من أعظم أسباب توحيد كلمة المسلمين وجمع شمل الأمة ولم شتاتها وجمع شعاتها، وهو من أكبر أسباب تأليف قلوب أهلها، وهو أي التوحيد معناه الالتزام بصراط الله المستقيم الذي لا يمكن أن تجتمع الأمة على غيره لو أرادت أن تجتمع وتتوحد كلمتها، وتقوى صفوفها. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي سبل الشيطان، المعاصي والبدع والشركيات والمخالفات. إذن لا يمكن أن يجتمع المسلمون ويتحدوا إلا على التوحيد، فهذا هو أساس الوحدة وهو شعارها ودثارها ولباسها. ثم أكد ذلك ربنا عز وجل في آية أخرى فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. انظر الربط العجيب بين الأمر بالوحدة والاعتصام بحبل الله والولاء بين المؤمنين وبين عقيدة التوحيد، لأن هذا هو أساسها. ولا يمكن أن تحقق الوحدة كما أراد الله عز وجل وكما نصب إليه ونريد نحن إلا بتحقيق التوحيد. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحان الله يا أخي. إذن إذا أردنا أن نكون إخوانا كما أراد الله سبحانه وتعالى لنا، إذا أردنا أن تجتمع كلمة الأمة وتتوحد صفوفها حكاما وشعوبا، فلا سبيل لذلك إلا بالاعتصام بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان الله. فبين أن ترك التوحيد وإهماله والتساهل بالشركيات والبدع والمخالفات هو أكبر أسباب الفرقة والنزاع والشقاق والعداوات والبغضة بين أهل الإسلام. ثم أيضا أكد ذلك في آية أخرى فقال عز وجل: ولا تكونوا، وهذه جاءت بعد تلك الآية ذكرتها، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. حذر من الفرقة والاختلاف، وبين أن سببها أنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه. وأعظم الحق وأكبر هو التوحيد الذي هو غاية الرسالات السماوية. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي جميع أنواع العبادة لغير الله عز وجل والبراءة من جميع الطواغيت وسائر المعبودات. ويقول عز وجل: ولا تكونوا من المشركين. انظر سبحانه الرابط أيضا في هذه الآية الرابعة، حذر من الشرك الذي هو ضد التوحيد ونقيضه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن رباط وثيق وعجيب بين التوحيد والوحدة. والحج من أعظم شعارات وشعائر هاتين الحقيقتين العظيمتين المتلازمتين. وقال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث أكثر. إذن الحج شعار الوحدة والتوحيد. وقد جعل الله عز وجل الكعبة البيت الحرام قياما للناس ومهوى لأفئدة المسلمين في كل أصقاع الأرض، ومحطا لأنظارهم ومحلا لشوقهم وحنينهم وقبلة لهم في حياتهم وبعد مماتهم. نلاحظ أنه في هذا الموسم في هذه الأيام تتجه الأنظار وترنو الأبصار وتنجذب الأفئدة وتشتاق النفوس المؤمنة إلى هذه البقعة المباركة التي رفع الله عز وجل شأنها وأعلى مكانها وملأ قلوب المؤمنين بمحبتها والحرص على بلوغها. وها هي قوافل الحجيج وطلاع وفود الرحمن تفد إلى بيت الله العتيق من كل فج عميق، مئات الألوف والملايين من المسلمين تأم هذا البيت الحرام، ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد وتحملهم السيارات والطائرات والسفن والباخرات وتضيق بهم الموانئ والمطارات. ما الذي دفعهم لهذا؟ ما الذي جاء بهم من هذه الأصقاع البعيدة وتحملوا هذه المشاق والتكاليف الكثيرة؟ إنه الإيمان، البحث عن رضا الله عز وجل. وفي هذا المكان تأتلف قلوبهم وتتصافح أيديهم ويتبادلون التحايا وتتعارف وجوههم ويعرف بعضهم أحوال بعض ويتدارسون ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتا للطائفين والقائمين والركع السجود. فللتوحيد وللتوحيد وحده أقيم هذا البيت وعليه أسس ألا تشرك بي شيئا. وقال: طهر بيتي فهو بيت الله، لا بيت فلان ولا فلان ولا ملك ولا أمير ولا صغير ولا كبير، فهو بيت الله عز وجل لكل المسلمين في كل أصقاع الأرض. ولهذا سبحان الله يا أخي، ما إن يدخل المسلم في هذا النسك حتى يرفع عقيرته عاليا لبيك اللهم لبيك، أي يا ربي أتيت وتحملت هذه المشاق وعناء السفر وهذه التكاليف المادية استجابة لأمرك. ثم يكرر هذه الاستجابة لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، وهو بهذا يعلن انقياده لأمر الله ويعاهد الله عز وجل الاستقامة على طاعته والاستجابة لأمره والبعد عن النهي، فهو عهد بينك وبين الله عز وجل. يشبه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا وفيت مع الله عز وجل بعهدك وفى الله عز وجل لك وأعانك في أمر دينك ودنياك. ثم يقول لبيك لا شريك لك لبيك، وهذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية الذين كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يحجون البيت ويقفون بمنى ومزدلفة وعرفات ويرمون الجمرات ويهدون الهدايا والقرابين، لكنهم كانوا مشركين، فكانوا إذا أحرموا بحج عمره يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعنون الأصنام، وكانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن وصية الإخوان الحجاج أن يتذكروا هذه الحقيقة العظيمة، خصوصا من ابتلي بعبادة الطواغيت وعبادة المزارات والقبور، وما أكثرهم بكل أسف لا تكاد تجد بلدا مسلما إلا وتجد فيه قبر السيد فلان والسيدة فلانة، قد يكون فعلا صالحا لكنه يبرأ إلى الله مما يفعل معه هؤلاء. والله يا أخي إنهم يصرفون أعظم أنواع العبادة وأجلها لأصحاب القبور، يطوفون بقبورهم كما يطوفون بالبيت الحرام، يتمسحون بهذه القبور ويقبلونها كما يقبلون الحجر الأسود، يدعونها ويستغيثون بها ويستعينون بها في أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يدعوه، فيصرفون الدعاء الذي هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغير الله ويستغيثون بغير الله. تجدهم أيضا يقدمون القرابين والذبائح والنذور لأصحاب القبور يجي أن يقضوا حاجاتهم ويصرفوا عنهم هذه المصائب التي فيهم. يا أخي ماذا بقي لله؟ ما دم تدعو غير الله، تطوف بغير بيت الله، تتمسح وتتبرك بغير ما شرعه الله عز وجل، تستغيث بغير الله، تخاف هؤلاء أكثر من خوفك من الله، ترجوهم أعظم مما ترجو الله. والله يا أخي لقد رأيت أناسا وهو يطوف بالبيت الحرام أو هو على صعيد عرفات أو في ميناء أو مزدلفة أو عند الجمرات، حينما يضيق عليه الزحام أو تتعثر قدمه مباشرة وبلا تفكير يا سيدي الحسين، يا أحمد البدوي، يا عباس، يا علي، يا عيدروس، يا سيدة زينب، أين الله يا أخي؟ بدلا تقول يا الله يا ربي أغثني أنقذني احمني، تنادي الحسين أو العباس أو علي أو سيدة زينب أو العيدروس أو الجيلاني أو فلان أو فلان من هؤلاء الذين أرمت جثثهم وهم تحت أطباق الثرى، والله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف نلجأ إليهم يا أخي نصرف هذه العبادات لهم من دون الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول في مناسك الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، انظر اذكروا الله وليس السيد فلان والسيدة فلانة ولا أحدا من البشر أيا كانوا، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا إلى آخر الآيات. إذن الحج كله بجميع مناسكه وشعائره ومن بدايته إلى نهايته توحيد وتمجيد وذكر ودعاء وإخلاص لله تعالى، ولهذا كان من أوجب الواجبات على الحاج أن يحقق التوحيد لله عز وجل، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما في سنن ابن ماجه والترمذي وغيرهما أنه لما أحرم بالحج قال اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذن يا أخي هؤلاء الحجاج الذين يعبدون غير الله ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون القرابين لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويتبركون بغير الله عز وجل وبما شرعه الله، فهم مشركون من حيث يشعرون أو لا يشعرون، بل هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحكم على المشرك وإن ادعى أنه مسلم بأن الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أمثال هؤلاء يصدق عليهم قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مسلم وجاء يحج المسكين وربما له عشرات السنين يجمع المال ليحج، ومع ذلك تجده والعياذ بالله يشرك بالله وهو لا يدري. الله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، انظر الخطاب لمن؟ لإمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، وحاشاه أن يشرك بالله، لكن هذا تحذير لمن وراءه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من أشرك بالله لا ينفعه صلاة ولا حج ولا صيام ولا ذكر ولا غيره، لأنه والعياذ بالله أفسد حجه بالشرك الذي لا يغفر الله عز وجل لصاحبه. ولهذا نصيحة الإخوان الحجاج أن يعلنونها توبة إلى الله من التعلق بأي من أصحاب هذه القبور. والله يا أخي إن بعضهم يعظم أصحاب هذه القبور ويخافها أعظم من تعظيم الله وخوفه منه، يحبونهم أكثر من حبهم لك كما ذكر الله عز وجل في القرآن.
طيب
يا أخي تصور من شدة تعظيمهم لها وخوفهم منها قد يحلف الواحد منهم لك 100 يمين وهو كاذب، تقول له احلف بالعباس تجده ينكل ويحمر وجهه ويصفر، يقول العباس هذا قصام الظهور قطاع الرقاء، احلف بالحسين كذلك، احلف بالسيد البدوي كذلك. يا أخي اتقوا الله.
طيب الشيخ في
يحلفون بالله ولا يبالون وهؤلاء يخافون.
في مسألة خطيرة شيخ، يعني هذا تجشم العناء ودفع ما دونه وما بين يديه وحضر إلى البيت الحرام، إذا قال هذه الأشياء بناء على جهل،
نعم
يعني لا يقبل هذا الحج، لا يقبل هذا الحج،
هذه رائعة جدا، هم جهلة مساكين.
طيب
وأرجو أن يعفى عنهم بسبب جهلهم. لكن أنا أقول هذا لمن يقوم على هؤلاء الحجاج، أقوله لشيوخهم اتقوا الله عز وجل فيهم فهم في ذمتكم، يجب أن تعلموهم شرع الله، يجب أن تحذروهم من عبادة غير الله. الله عز وجل إذا كان يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام، أهناك بشر بل مخلوق أقرب إلى الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل وسلم.
هل هناك أحد أحظى بفضل الله ومنه وعطائه وكرمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل له الله عز وجل ليعلن هذا للأمة جمعاء إلى قيام الساعة، قل أيسمعوا أيها الناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من خزائن الله إلا ما أعطاه الله، ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ليبلغ هذا الدين، ولا يملك نفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كما في الآية الأخرى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وفي الآية الأخرى ولو كنت أعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في نص القرآن لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بالله عليك كيف نعتقد في صاحب هذا القبر الحسين أو العباس أو علي أو أحمد البدوي أو السيدة زينب أو العيدروس أو فلان أو فلان، نعتقد فيهم أنهم يتصرفون في الكون وأنهم ينفعون ويضرون ويحيون ويموتون ويقضون الحاجات ويرفعون الضوائق والكربات، أين عقول هؤلاء؟ ألا يعقلون؟ ألا يتقون؟ إذن هذا من البلاء العظيم الذي ابتليت به أمة الإسلام، ووالله إن هذا من أكبر أسباب ضعفها وذلتها ومن أكبر أسباب فرقتها وتناحر أهلها. والله لو حققنا التوحيد كما أراد الله لفزنا بخيري الدنيا والآخرة، ولا اتحدت كلمة الأمة، ولا والله لا يمكن أن تتحد إلا على التوحيد.
طيب شيخ بقي دقيقتان، ما هو الحل؟ الآن وصلوا إلى مكة، ما هو الحل؟
الحل من يا أخي أنا ذكرت، طبعا أتمنى أن يقرأوا لأن فيه أشياء كثيرة في هذا المقال،
طيب
لم يتسع الوقت لأنه نبه عليه،
نختم بالحل
وهي مهمة يعني أكثر من 10 ورقات في هذا. لكني يا أخي أقول أي وحدة أبلغ وأعمق من وحدة الحجاج وهم يقفون في صعيد عرفات؟ كل هؤلاء الملايين الذين يحجون حوالي 3 ملايين كلهم تصورهم حالهم، كلهم مستقبلون القبلة يرجون ما عند الله عز وجل، خاشعين ضارعين إلى الله، كلهم بلباس واحد اللباس الأبيض، تجردون من كل مظاهر الطبقية والتفاوت بين الناس، الكبير والصغير والأمير والمأمور والغني والفقير والعربي والعجمي والرجال والنساء سواسية كأسنان المشط، كلهم يبدون فقرهم وحاجتهم إلى الله عز وجل ويلهجون بالدعاء والتضرع إليه. يعني فعلا تحققت الأخوة الصادقة كما أراد الله، أنها أمة واحدة مهما نأت بهم الديار وشطت بهم الأمصار واختلفت اللغات واللهجات والألوان وتباعدت الأوطان، كلهم أمة واحدة وينتسبون إلى دين واحد، فيجب أن يتحدوا في كل ما يعنيهم ويهمهم من أمور الدنيا والآخرة. هي فرصة لتعليم الجاهل وتنبيه الغافل وإعانة المحتاج، فرصة للتعارف بين المسلمين، هي فرصة ليجتمع زعماء العالم الإسلامي وقادة الرأي والفكر والسياسة فيهم، فرصة ليجتمع العلماء ويتذاكروا فيما يهمهم من أمر هذا الدين والسبيل النهوض المسلمين.
طيب.
فرصة أيضا لمعرفة مشاكل المسلمين وحاجاتهم في كل أصقاع الأرض. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يحفظ الحجاج، أن يحفظهم أولا من الشرك والبدع والمخالفات، وأن يصحح حجهم، وأن يغفر ذنوبهم، ويجمع شملهم على الحق، إنه على ذلك قدير.
اللهم انش. بارك الله فيكم شيخ عبد العزيز ونفع بكم. اسمح لي شيخ عبد العزيز في نهاية هذه الحلقة أن أشيد بجهود الأخوة في المنتدى. الأعضاء المميزون: هدى الأنصاري، رقية من ليبيا، جمال الروح، الشمس الساطعة، دمعة موحد، المحبة للخير، فجر المنتظر، مسك الجنان، وردة محاطة بالأشواك، وإن شاء الله ما تكون محاطة بالأشواك، أم درة، خديجة، بسمة الدنيا، المبدعة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشقة الجنة، طالبة علم، أم ماريا، عبد السلام. ونشكر كذلك الأعضاء الذين شاركوا في إعداد هذه الحلقة. أشكر مجددا شيخنا الدكتور عبد العزيز الفوزان على ما تفضل به. شكرا شيخ عبد العزيز.
بارك الله فيكم جميعا.
شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا في برنامج فقه الأخلاق. إلى لقاء متجدد بعد موسم الحج، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ظل المرء يسمو في البرايا، وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره كبر الهدايا، وصحبته لنا خير عميم. فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.